بنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فكما تعلمون إن شاء الله تعالى أننا ما زلنا نواصل الحديث عن المرض وما يتعلق به من أحكام كمقدمة للحديث عن الجنائز وما يتعلق بها من أحكام. وفي المحاضرة السابقة كما تعلمون كنا نتحدث عن آداب عيادة المريض، وقلت هذه أمور ينبغي أن نهتم بها وأن نلتفت إليها، لأننا في وقت عم فيه الجهل وقل فيه الألم، فما أحوجنا إلى أن نقف على آداب عيادة المريض. وفي اللقاء الماضي تحدثت مع جملة مع حضراتكم عن جملة من هذه العادات وما ينبغي، أو هذه الأداب وما ينبغي أن يتأدب به العائد مع المريض. واليوم نستكمل الحديث ونسترسل في البيان والتفصيل إن شاء الله تعالى. قلت لكم في لقاء سابق إنه من آداب عيادة المريض ألا يكره الزائر المريضة على طعام أو شراب، أليس كذلك؟ قلت لأن الله سبحانه وتعالى كما أخبر الحديث يطعمه ويسقيه، وإجباره على أن يأكل شيئا معينا من طعام أو يتناول شرابا معينا قد يؤدي هذا إلى إلحاق مزيد من الضرر به. وكما قلنا الداء يكمن في المعدة، وكلما قلل الإنسان واستفرغ الإنسان كلما استراح. جاء سؤال، هذا السؤال يرتبط بهذه القضية، وهو لو أن المريض نفسه اشتهى شيئا معينا، يعني أنا لا أكرهه على شيء، طيب هو يريد شيئا معينا، يعني يريد شيئا من طعام أو شراب كما يقال ذهبت نفسه إليه، هل أعطيه له حتى ولو كان فيه ضرر له؟ أنا قلت أنا لا أطعمه ولا أسقيه إكراها، حتى لو أنا أعلم أني في هذا الطعام أو هذا الشراب فإذا له مش هكرهه، مش كده نفسه تأبى هذا. ولكن إذا ذهبت نفسه إلى شيء معين وهذا الشيء فيه إضرار، لا أعطيه له أو لا أعطيه؟ يعني الدكتور مثلا لا متاكلش لحمة، وهو مثلا يعني الشيخ محمود كده ما يقدرش يصبر على اللحم، فلا لا على عايز حتة. انت بتاعي كتير. فأعطيه أو لا أعطيه؟ الذي يجيبك عن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. هناك رواية صحيحة أخرجها أحمد في مسنده وأبو داود في سننه، أم المنذر الأنصارية تقول قدم علي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه علي بن أبي طالب، كان مع مين؟ علي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. تقول وكان علي نقيها، نقي يعني لسه طالع من المرض، في إنسان يعني ما بيبدأ المرض ينصرف عنه بيسمى هذه الفترة بفترة الايه؟ النقاح. تقول وعندنا دوال معلقة، دوال تعرفين النخل أما ياخدوا منها العزق البتاع الأصفر ده اللي بقى فيه كذا كذا بلحة دي ويجمعوها، دي يسموها ايه؟ دوال. فهم ربطين الدوال دي معلقة فيها تمر، فيها ايه؟ تمر. فبدل النبي صلى الله عليه وسلم يده وتناول شيئا منه فتبعه عليه، إن عليه عز وجل إيه؟ طم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، أتأكل تمرا وأنت نقه؟ حال إيه؟ نقاه من فعش. فكف خلاص. وده النهارده لما يجي يقول لك الدكاتره قاعدين يقولوا وانت مريض ما تاكلش كذا وما تاكلش كذا، والطب تقدم وبقى الطب الوقائي له اهميته، يقول له يا اخويا الطب الوقائي ده تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم منذ اكثر من 14 قرنا من الزمان. تاكل طب تسحل نقاها. فكفها. فقولي: فصنعت شعيرا او سلقة، يا مش فاكره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذلك فكل، فهذا أنفع لك. فهذا إيه؟ أنفع لك. البعض يقول إن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين كان بيعاني من شيء في المعدة، ومعلوم إن التمر بيه جرعة سكرية وحرارية وشديد، ولا مش شديد؟ والله شديد، فشديد على المعدة. اما السلقه او الشعير فده اللي زي ما بنعمل احنا الشوربه، شوربه الخضار، اي الخضار الله يرضى عليك، شوربه الخضار، فهي شيء خفيف على المعده. فاخذوا من هذا انه المريض نكفه عما نعلم ان فيه ضرر. صحيح مش هنكبره ياكل، لكن لو طلب ان ياكل ما فيه ضرر لا، قالوا يكف عنه. إلا أن أهل العلم قالوا: ولا بأس بالقليل. ولا بأس بالإيه؟ بالقليل. جابوا ده منين؟ جابوا من رواية أيضا عند أبي داود في سننه، أن صهيب الرومي، وأنتم تعلمونه جميعا رضي الله تعالى عنه وعن أصحابه أجمعين، يقول: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ في البيهقي: قدمت مهاجرا، يعني كان لسه جاي من المكة إلى المدينة. فيقول: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه خبز وتمر، فقال: أمدد يدك وكل. يقول: فمددت يدي آكل تمرا، فقال لي: يا صهيب، تأكل تمرا وبك رمد باين عينه؟ طبعا تعرفين الرمد حرارة كده بتيجي فين؟ في العين، مش كده الجفن احمر والعين ورمت. ربنا يعافينا وإياكم يا رب. خلاص. وشوف النبي بيلحظه ازاي، تأكل تمرا. طبيب أمة، يعني مش بيداوي قلوبه بس، لا بيداوي ايه أجساد الله. أتأكل تمرا وبك رمد؟ يوم تيجي تقول تعالى هات اي طبيب بقى متخصص بارع، يوم يقول لك الرمض ده نوع من انواع الحراره، مش كده اللي هي سخونيه بتبقى في العين والعياذ بالله، ربنا يجنبنا وياك. التمر به سعرات حراريه، سعرات حراريه، فمش لا يصلح معك وانت في هذه الحال. يضاف الى هذا مضغه يحتاج الى عمل كثير، مش كده؟ تمر ولا هو سهل المضغ؟ مش سهل المضغ. شوف الحركة بقى اللي بعملها لك دي، كل عضلات وشك بتشتغل، وشك يسخن، الرمض اللي عندك ايه؟ شوف الطب النبوي عليه الصلاة والسلام، شوف التعبير: أتأكل تمرا وبك ايه؟ وبك رمض، وبك رمض. يبقى في مضغه هيزود الرمض، السعرات الحرارية اللي فيه هيزود الرمض برضه، هيزود الرمض. أتأكل تمرا وبك رمض؟ فقال صهيب، اسمع بقى الطرفه اللي جايه دي، فقال صهيب: يا رسول الله، امضغ على الناحيه الاخرى، انا العين دي اللي فيها رمضان، امضغ على الناحيه الثانيه. هم مصر ياكل ياكل تمر. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك تركه ياكل بعض تمرات خلاص، لانه واضح انه كان ايه نفسه فيه، لا مش جعان، انت ممكن تبقى جعان بس مش اي حاجه هتاكلها، لكن حاجه هو نفسه فيها بدليل انه مصر عليها، ان لا انا باكل على الناحيه الايه، المهم ان انا اكل، يعني المهم ان هو عايز ياكل. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركه ياكل بعض ايه بعض تمرات.
ولذلك يقول أكلت تمرة وتمرة وتمرة إلى أن أكل سبع تمرات، فلما أراد أن يمد يده قال النبي حاسبك.
كفاية بقى كده، كفاية بقى كده، خلاص
خلاص. ليه كده هنخش في موطن ليه؟ في موطن ليه؟ ضرر بقى فعلا. قالوا إني لا بأس بالقليل، القليل القليل يعني، خلاص. فصحيح يبقى نفسه في اللحمة، خلاص ندي له حتة وصحيح ما تكون اللي جايبينه ربع كيلو محمود يعني، هتاخد ايه يعني؟ فياخد حتة نزيرة، لكن ما يقوليش بقى خد وتدي له بقى حتة سمينة وبتاع، الراجل تكبت على نفسه تقتله، لا. فقالوا لا بأس، يبقى يمنع مما يضره، ولا بأس بالقليل الايه؟ بالقليل اليسير. يبقى أنا كزائر مريض يبقى من أداب عيادة المريض لا أكبره على طعام، ولا كمان أفتح له الباب أن يأكل إيه؟ أن يأكل طعاما يضرره، وإن كان لابد يبقى النظر إيه؟ النظر اليسير. يسمى أيضا أو من أداب عيادة المريض الدعاء بقى للمريض. أنا أذكر في مرة والله واحد داخل كنا بنعود مريض، فبيقولي لما أخش أقول إيه؟ فمش عارف. وفي ناس كده، في ناس كده والله، حتى في الـ في الـ في في العزاء تبص تلاقي ناس رايحه واخد بالك مش عارفه تقول ايه، مش عارف يقول ايه، ها، ويبقى بيسال الناس اللي حواليه لما بروح اقول ايه. وانا اعرف واحد والله الذي لا اله الا هو، وبحلف بالله ذهب العزاء، فالعدد ان هم بيقدموا قهوه ساده، فشرب فنجان القهوه وقال لهم دايما واخد بالك خلاص احنا متعودين هنا على كده، فراح اللي جنبه زغبه بعد ما خرج الباب دايما ايه كل يوم عندهم ميت. فهي في ناس كده، مش هو رايح خلاص يلا مع الركب هيقول ايه هيعمل ايه، دي مش قضيته. لا، تتعلم ان شاء الله تعالى انك كيف تدعو للمريض. يا اخي هب ان هذا المريض من اهل بيتك، من اهل بيتك، فلما لا تستعين بالدعوات الصالحات التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بص الاقي بعض الناس يقوم له عيل بالليل يصرخ وتعبان، خلاص ما فيش دكاتره. طب يا اخي صحيح ما فيش دكاتره، هل استعنت بالطب النبوي وبدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عسى الله ان يشفيك؟ يقول لك طب اقول ايه؟ سبحان الله العظيم، يا سبحان الله، مش خلي الاجزخانه عندك حضره، فتعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أدعية عامة تنفع مع كل مرض، وأدعية خاصة لأمراض معينة. يبقى في أدعية عامة وفي أدعية إيه؟ أدعية خاصة. وأنا لا أكون مبالغا لو أقسمت لك، أنا مع أولادي قلما، شوف أنا بقول إيه، قلما يذهب واحد من أولادي إلى طبيب، قلما. وفي معظم الحالات احتضنه كده وارقيه، يبقى بسم الله ما شاء الله وادعو له بخير. بس القضيه انك تدعو وانت موقن، يعني مش تقول ايه يا شيخ، طب لما نجرب، هتجرب اللي خلقك، تجرب ايه يا عم الحاج، تجرب ايه، تجرب ايه. فلا بد انك تاخذ هذا الكلام وانت واثق تمام الثقه، واذا مريضت فهو شفيني يا اخي، سبحان الله، الشافي هو الله. فتلجا الى هذه الأدعية، الأدعية ليه؟ الأدعية العامة. نعم، احنا لسه قايلين من آداب عيادة المريض انك تعمل ايه؟ اللي هنقول بص هنرجعه، مش احنا بنرتب واحد اثنين ثلاثة عشرة دلوقتي، فما تنساش واحد. طيب ما تنساش واحد، ما تنساش واحد. فقلنا طبعا يستحب انك تكون على وضوء، لان ده بيبقى اقرب الى الدعاء، مش كده؟ اقرب الى الدعاء. فمن هذه الأدعية العامة بقى دعاء رواه ابن السني وعن النبي صلى الله عليه وسلم وبسند صحيح، ولذلك ذكر الألباني في السلسلة الصحيحة سلمان الفارسي يقول عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض، فقال لي أسأل الله أن يشفي سقمك وأن يغفر ذنبك وأن يعافيك في دينك وجسمك إلى مدة أجلك. شوف الكلام، شوف الكلام، يا والله هقوله تاني، حاضر هقوله تاني. بقول الحديث رواه ابن السني وهو حديث صحيح وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول سلمان: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض، فقال: أسأل الله أن يشفي سقمك وأن يغفر ذنبك وأن يعافيك في دينك وجسمك إلى مدة أجلك. إلى مدة إيه؟
أجلك.
إلى مدة أجلك. يبقى لما أقول له وأن يعافيك في دينك وجسمك إلى مدة أجلك، كان بيقول له إيه؟ ها؟ يعني يا رب ما تمرضش أبدا، مش كده؟ إلى مدة أجلك، إلى مدة أجلك. يبقى كأنه ها بيقول له ما تمرضش إيه؟ ما تمرضش أبدا. يبقى أسأل الله، أقول له ثالث أهو، أسأل الله ها أن يشفي إيه؟ سقمك، وأن يغفر ذنبك، وأن يعافيك في دينك وجسمك إلى مدة أجلك. يا سلام، اعملها بقى لأهل بيتك والأولادك والأحبائك من خير الدعاء الذي يدعى به للمريض. هناك دعاء آخر النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أيضا أن له يعني شفاء من كل مرض إلا الموت، إلا الموت، يعني دواء صالح لكل الأمراض، لكل الأمراض. فالحديث أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح، وأخرجه غيره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عاد مريضا فقال عنده سبع مرار: أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا شفاه الله ما لم يحضر أجله. يعني لو كان الأجل ها هيجيله، يبقى هيجيله ولا مش هيجيله، لكن هو مرض بس، يبقى إلا شفاه إيه؟ إلا شفاه الله. ومن هنا قال أهل العلم إنك تدخل على المريض وفي بعض الألفاظ وضع يضع يده عليه، حطي لك عليه اليمنى طبعا على جبهته، وتقولي، وده بقى دعاء من الأدعية والله التي جربتها، وده بتفعله سواء مع غيرك أو مع نفسك. يعني لو مع نفسك هتقول: أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني. مع غيرك: أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. ده كم مرة؟ سبع مرات. أذكر بقى وإحنا في محاضرة مرة، فبقول النبي قال سبع مرات، فواحد قال له: ده احنا نقولها 70. قلت له: لا يا حبيبي ما ينفعش. خد بالك، انا في قاعدة لازم تعرفوها، العبادات التي ربطت بعدد كما يقول ابن القيم هي كالمفاتيح، لا يصلح ان تزيد في اسنانها، لو زاد اللي يحصل فاسد المفتاح، فات المفتاح. فهو ابن القيم شوف مثاله طيب جدا، انت رايح لواحد بتاع مفاتيح مثلا حبيبك، وديته مفتاح، قلت له: انا عايزك تعمل لي زي المفتاح ده. قال لك: عيني. فهو عشان بيحبك شاف ان المفتاح اللي انت جايبه له فيه ثلاث سنان، قال: لا انا عامل له 9. مش بيحبك ها ايه اللي يحصل؟ مش هيفتح. يا اخي الحديث النبي قال لك فيه قول كم مره. طب تعالى كده نجربها بالطب والدواء. طيب لو الدكتور قال لك خد 7 حبايات، هتاخدهم 8 وتقول لك: الله الدواء طعمه حلو وجاب نتيجه. طب ما تسف العلبه كلها، ينفع؟ ما ينفعش. فزي ما الطبيب بيوصف لك انت تعمل ايه؟ تلتزم. فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال 7 مرار، يبقى هي ايه؟ 7 مرار. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك. وهذا الدعاء والله انا احبه جدا، من الادعية المحببه الى نفسي. انا في فتره من فترات كان بتجيني نوبات صداع، يعني تكاد تقتلني. كنت بمجرد ان انا امسك راسي كده واقول بهذا الدعاء، الاقي نفسي عايز اغمض وانام اريح، اقوم كان شيئا لم يكن. وهذا شيء انا مجربه والله مع نفسي ومع اولادي. ولذلك بقول يا اخواننا، قبل ما تذهبوا للطبيب العادي، اذهبوا لربه اللي خلقه، يعني هرعوا الى هذه الأشياء بداية ليه؟ لأن معظم الأدوية لها أضرار جانبية، لها أضرار جانبية. فالطب النبوي قول لي إيه ضرر الجانبي بقى، قول له إيه ضرر الجانبي بقى، والله ما تلاقي الأضرار الجانبية أبدا. فهو خير محض، خير محض. فريتك تشير على هذا النهج. يبقى ده أيضا من اللي إيه؟ من الأدعية اللي إيه؟ من الأدعية العامة، إنك أنت سبع مرار أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن إيه؟ أن يشفيك، أن يشفيك. فهذا دعاء أيضا من الأدعية الجميلة جدا اللي أنا بقول أنا واحد من الناس بحبها جدا، بحبها جدا. نعم. نعم. شفاء من كل داء، مين اللي قال إنه غير صحيح؟ قال مين؟ لا، حديث صحيح طبعا. شفاء من كل داء إلا الشام. احنا دلوقتي بنتكلم عن الأدعية مش عن الأدوية. فالحبة السوداء دي دواء، لكن انا بتكلم دلوقتي عن الايه، عن الايه، عن عن الدعاء، عن الدعاء. فشوف انا بقول سبع مرات، مش هتحتاج تشتري الحبه السوداء، تروح تشتري، مش هتحتاج تشتري، تحط ايدك اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك سبع مرات. قضي الامر، قضي الامر. نعم نعم، تضع ايدك على الراس بصفه عامه، لان هي عمود الانسان، خلاص أم الإنسان. أيضا هناك دعاء آخر وهو دعاء عام، وهو في صحيح البخاري، وهو في صحيح البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا وضع يده عليه وقال بسم الله اللهم رب الناس اذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أقول تاني، كان يعود المريض يضع يده على المريض يقول اللهم رب الإيه الناس، شو بتستعين بمين؟ رب الناس اذهب الإيه الباس اشفي الباس، يعني هو الباس بس مضخة تطبق هكذا، الباس اشفي أنت الشافي فعلا والله لا شفاء إلا شفاؤك. شو التعبير؟ شفاء لا يغادر. يا سلام على الكلمة دي. يعني انت عارف يعني ايه شفاء لا يغادر سقمة؟ يعني ايه شفاء لا يغادر سقمة؟ واحد راح للدكتور، ودي من الحاجات اللي هتضحك عليها، وكان عنده في جسمه أملاح، فأحاله على انه يأكل يكثر من السكريات، فكانت النتيجة ان شفي من الاملاح وابتلي بالسكر. اهو ده بقى شفاء انتقل الى ايه؟ الى سكر، الى سكر. مش كده؟ في ناس كتير كده، حالات كتير قوي، معظم حالات الطب اللي عندنا كده اشتباهات، تروح يعالجك من حاجة يروح جايب لك حاجة تانية، وهي الادوية كده، الادوية كده. ولذلك قلما تجد دواء مكتوب عليه ليس له اضرار جانبية، اي دواء بيبقى له اضرار جانبي. اخ والعياذ بالله كان عنده ورم سرطاني خبيث، فكانت النتيجه ربنا عافينا يا رب انه بداوا يدوله كيماويات، علاج كيماوي، ياخدوا كورسات كده كيماويه، خدها صرفت قضت على الورم السرطاني وراحت جايبه له تساقط في الشهر وفشل كلوي. ما الكيماويات بتخش في الجسم، كيماويات بتخش في الجسم، فراحت شوف طلعته من ايه، راحت مدخلاه فيه، والعياذ بالله، والعياذ بالله. فهو خير الشفاء، الشفاء الذي لا يغادر سقمة، يعني لا ينتقل بك إلى سقم آخر ومرض آخر، تبقى زي ما بيقولوا طلع من إيه، من الآية، من النقرة، وقع في ضحضيرة، في ضحضيرة. فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى، طب عايز يبقى أحسن من كده من غير ما تعمل أي حاجة، يبقى اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء إيه؟ لا يغادر سقما. يا سلام، يبقى تطلب من الله. بقول لك والله أنا واحد من الناس هو جاري وعارف وقاعد، أنا على طول عيان الحمد لله، يعني أخرج من مرض أخش في مرض، أخرج من مرض أخش في مرض. عمري بقى يعني بقالي اليوم مثلا قول فوق 20 سنة عمري ما رحت الدكتور، ولما يقبلوني ويجيبوا لي مثلا بقى خلاص بقى بموت خالص ويجيبوا لي دكتور في البيت يكتب لي العلاج ماخدوش ماخدوش وطبي وحياتي في ولذلك هنيجي نتكلم في قضايا في الاخر عشان عارفين انه كما يجوز التداوي يجوز ترك التداوي لمن يقوى على ان يصبر على المرض. خلاص وربنا يدينا جميعا القوه والله الصبر. فدي قضيه هنتكلم فيها شرعا كده يجوز هذا انك تصبر ان كنت تقوى على مواجهه المرض. وهو يعني قعدت لوحدي اصدقاء كثيرين والله دكتور كبير جدا قاعد معايا مثلا في الانفلونزا لا الناس تجري فوق مجموعه ومش عارف خد نوفالجين وخد اسبرين وخد بلاتين يا عم الله يهديك انت فاتحها كشك عمال ترمي وخلاص يا عم دي بلاوي اللي انت بتدخلها في معدتك دي بلاوي والله بلاوي سبحان الله. فدكتور كبير جدا قال لي شوف مهما يعمل هي بتخش ثلاث ايام وتقعد ثلاث ايام وتخرج ثلاث ايام ان استحملتهم على بركه الله. استحملك ولا استحملش ليه ايه المشكله وربنا يبارك لنا في الليمون والله يعني الدواء اللي ما تقولش بقى يدخلك في سقم اخر لا. فكتير من الناس والله بيفرحوا قوي قوي بحته الدواء اي حاجه يبلبع وتلاقيه عامل جيبه اخزخال ايه تصدع استنى الدواء صداع مغص استنى ايه يا عم انت بزخاله متحركه انت فرحان بالكلام ده انت فرحان ده بيجيب مصايب في الجسم كيماويات جوه جسمك. معظم الامراض اللي بتجري الناس الفشل الكلوي والمش عارف والتليف الكبدي وكذا وكذا والقرحه في المعده كل ده بسبب الافراط في الادويه عشان تبقى عارفين بسبب الافراط في الادويه اللي بياخدها الناس يعني حاجه فظيعه جدا وناس كتير قوي بتفرح بده ويبقوا بيجروا وابص لها كده يعني كان اولادي اطلع لي يرجع يجيله صداع الدكتور طبعا انتوا عارفين الجد والست ما عنديش الكلام ده اقول له اسكت انا اعرف انت عايز اموت انا عايز اموت ايوه ماشي ماشي ولو ليه اجل هيموت وانا هيموت رغم انف سيبه فما بيستعجلش والعيل ياخد وقته بيبقى كويس الحمد لله ورقيه ودفيه وينام تمام ويقوم زي الفل ان شاء الله. نعم نشوف ختام هذا الدعاء من اجمل ما يكون يبقى شفاء لا يغادر ايه عرفت معنى لا يغادر سقما يعني لا اخرج من مرض فانتقل الى ها مرض ايه الى مرض اخر. هذه واكتفي بهذا لان الادعيه العامه كثيره جدا لكن احنا كنا كان دعاء حلوين قوي الحمد لله. فتاخذ هذه الادعيه وتضعها في خلدك ادعيه طيبه جدا ويا ريت بس انت تواظب على دول مع اهل بيتك ومع خاصه نفسك ومع اصدقائك ومع احبائك يبقى وانت رايح على اي مريض عشان تبقى عارف مده زيارتك عنده قد ايه. حط ايدي على دماغه اسال الله العلي العظيم رب العرش العظيم ان اشفيك سبع مرات اللهم رب الناس ادري الباس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفي سقما واغفر ذنبه وعافيه في دينه وجسمه الى مده اجله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايش قاعد بقى طبعا قاعد كتب ليه خلاص بس خلاص واتكل على الله. هذه ادعيه عامه هناك ادعيه خاصه بقى هناك ادعيه خاصه ادعيه خاصه مثلا زي دعاء القرحه زي ما بيقولوا يعني تبص تلاقي بعضهم ودي بتحصل مع اولادنا كتير وخاصه في الصيف خلي بالكم ان ايام الصيف مقبله علينا بتلاقيها مع الاولاد الصغار ان يبدا يطلع له حبوب كده تحرقه زي ما تكون حاجه قرصته مش كده والجسم يحبب كده يبقى عامل زي الابر كده والعياذ بالله وحم النيل ومش عارفين الحاجات دي يسموها القرح دي القرح دي اللي بتطلع دي ويقعد بقى القرش بقى مولعه وبتاكله والعيل بيبكي ها وانت مش عارف تعمل ايه وروح جيب مراهم وجيب مش عارف ايه ودهن. طيب انت النبي يعلمك يا اخي عليه الصلاه والسلام الحديث في صحيح البخاري ان اذا كان باحدكم قرحه او كان اذا راى باحد قرحه كان ياخذ شيئا من ريقه يعني كده من ريق. طبعا من ضمن اللي قبل ما اتجوز من ضمن الادعيه العامه عشان تبقوا عارفين المعوذات قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، دي مهمة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أم المؤمنين عائشة كان إذا أو كان حتى في مرضه الذي مات فيه كان ينفث في يده ثم يمسح وجهه ثم يقرأ المعوذات، ودي ليك حلوة جدا جدا. فينفث في يده، لعندنا حاجة اسمها النفث، وحاجة اسمها التفل، وحاجة اسمها البصق. وطبعا في فرق بين الثلاثة. التفل أن تحدث صوتا ولا تخرج شيئا كده، يبقى أحدثت صوتا ولم تخرج شيئا، ده يبقى اسمه ايه؟ تفل. النفس يخرج رذاذ بسيط جدا كده، ها فيطلع رذاذ بسيط جدا كلا بينفض بقى. البصق طبعا انت عارف ها كده يعني، هو ده بقى البصق. فانت عارف كويس اهو. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفض في يده ثم يمسح وجهه ثم يقرا المعوذات. فدي يا ريت تخليها برضو في بالك، وهي مساله سهله. وطبعا كلنا الحمد لله بيحفظ كل اعوذ برب الفلق، كل اعوذ برب الناس. ودي ايضا من انا بقول الحالات اللي انا يعني فعلا استخدمتها بيقين، وجدت لها اثر سريع وفعال والله معي انا شخصيا. فبقول بقى من الادعيه الخاصه دعاء الايه؟ القرحه. ان لو حد عنده المرض ده حاجات طلع له جسمه بيهرس غير الجرب، يعني الجرب ده بقى لازم تشوف له علاج. لكن اللي انا بتكلم عن القرحه اللي بتبقى عباره عن حاجات تخرج في اليد كذا، الحبوب كذا، الابر، او تاكل كده وتحرق، او اللي بتحصل تروح تلاقي حته في جسمك احمر وانت عمال وتروح النتيجه تقعد انت تعمل ايه؟ تقعد مش قادر توسع تورم يا راجل، وبعد كده تبقى عايز عمليه. طب وعليه؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ شيئا من ريقه. بريق يا ابو حديث البخاري، شوف على اصبعه، شوف انا اخذت بريق ازاي على اصبعه، ثم ياتي على الارض التراب وياخذ منه ثم يمسح على القرحه ويقول بسم الله، تربه ارضنا، ريقه بعضنا، يشفى سقيمنا باذن ربنا. يا الله. طب تعالى بقى هقولها تاني، هقول تاني والله، لا يمكن هتلاقي اثر بعد، وهتشوف. جرب، مش عايز اقول جرب، استخدم استخدم استخدم. ليه؟ معروف يا ابني ان اللي طلع ده حراره، ايه مش كده؟ شيء حار في جسمك، ايه اللي يسكن الحراره؟ ها الرطوبه، اكتر شيء فيه رطوبه الريق والتراب، الريق والتراب. وشوف كده انت لما حتى عيلك يجي نمله تقرص بتروح انت عامل ايه؟ بلسانك ايه يا اخي بالك؟ طب ليه عملت بلسانك كده؟ لان هي دي شيء حار في جسمه محتاج اللي ايه؟ ها يرطبه، يرطبه اكتر شيء يرطب. لا تقول لي الكريم ولا المريم ولا الكريم ده بيودي في داعش، عارفين انه بيقفل مسام الجسم، بيقفل مسام الجلد، يزيد الطين بله، لا يرطب لا يرطب. فشوف النبي كان يعمل ايه؟ يقول يا سلام، اول حاجه الاستعاذه بالله، بسم الله. وبعدين بقى بياخد منها من ريقه ويحط على التراب، فجمع بين الرطبين والتراب ده. طب تعالى انت في كده في عز الحر، ها عايز تهرب من الحر وبتعمل ايه؟ تروح مستلقي على الارض كده، يا سلام، عشان عارف ان فيها ايه؟ ها ان فيها رطوبه، مش كده؟ مستلقي على الارض، فروح واخد من ريقه ومن الارض ويقول بسم الله، وروح ماسك طبعا الحاجه بقى وبيقول ايه بقى؟ بسم الله. شوف انا زي بعمل اهو، بسم الله، تربة ارضنا، ريقة بعضنا، يشفى سقيمنا باذن ربنا. عشان تبقى باذن الله، بدات بسم الله وانتهيت بايه؟ ها باذن الله، باذن الله. طبعا حاجات كتير قوي يقول لك والمسلمين تعبانين مش فاضيين، احفظوا ايه ولا ايه؟ قال الله في عونه، تحفظوا ياما القمر على الباب ورميني على صدرك ودرمغيني اللي بيغنيها الصفار اللي اسمه ايه؟ وبلا غير او خد واسمع بقى، فاضيين ليه بقى؟ فاضيين ليه بقى؟ ولا لاي حاجه، فاضيين ليه؟ ربنا يهدي يهدي. يبقى ادي دعاء اهو لمرض ايه؟ لمرض ايه؟ لمرض خاصة. يبقى ده دعاء خاص لمرض خاص وبيرتبط بيه فعل خاصة، يبقى بسم الله، تربة أرضنا، ريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا، بإذن ربنا. حديث البخاري دعاء آخر برضه لشيء خاص، شيء خاص. ويبقى إذا كنا بنقول بقى القرحة دي يبقى اللدغ، اللدغ، وخاصة إذا كان اللدغة فيها سميات، فيها سميات، يعني انا اذكر مره قرصتني جراده بهدلت ايدي، وكان الشباب قالوا ان الجراده دي بتحمل ماده مش ما بلاش هقول بقى تعبان ولا عقرب ولا جراده. فايضا دي ليها شيء خاص، لها شيء خاص. ايه الشيء الخاص؟ فعندك حديث له قصه طويله قوي في صحيح البخاري، وجاء في غير البخاري، انا هجمع لك الالفاظ كلها القصه بتمامها وبصحتها. ابو سعيد الخدري بيخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم اخرجهم سريه وهم 30 رجلا، 30 واحد خارجين سريه، وامر عليهم ابا سعيد الخدري. هو خارجين لمهمه، ما وجدت روايه من الروايات افصحت كانت المهمه ايه. خلاص يقول يا ابو سعيد الخدري فنزلنا بحي من احياء العرب، خلاص بطن من بطون العرب زي بطون القريه او البلده، بحي من احياء العرب، فطلبنا منهم ان يستضيفوننا، ننزل في ضيافتهم ياكلونا يشربونا كده يعني. يقول وقد نفد ما معنا، ما معهمش اكل ولا شرب، اكل ولا شرب، وظل يفكرون بموسى ولا ايه الخضر، فطعم اهل ايه قرية يا الله، فابوا اي ضيفوهما. انا قلت اني خدها قاعدة وانا بفصل صوتي كده، قلت لهم ابخى البخيل هو ده. لما يجي لك سائل صحات يعني يطرق بابك ويقول لك اديني لله، لو قلت له ربنا يسهل لك مع السلامه يعني لا يعتب عليك، مش كده؟ حب وكتير قوي بيعملوا كده. لكن لما يجي لك روح الشيخ محمود مخبط عليك يقول لك السلام عليكم انا جاي لك النهارده عشان تضيفني على الغالة، هتقول له مع السلامه ربنا يسهل لك برضه؟ طب لو عملتها بقى دي بقى الخشه والبخل بعينه. ولذلك ربنا لما قال عشان يبين لك مدى بخل القريه التي ذهب اليها الخضر وموسى، لما ربنا قال استطعم اهلها، تقوم يقول لك ايه ما دام طلب الطعام قالوا لهم ما فيش مش مشكله، ما ناس كتير بتقول كده، يقوم ربنا يقول فابوا، ما قالش ان يطعموهما، قال ابوا ايه؟ عشان يقول لك هم طلبوا الطعام مش على سبيل السؤال، على سبيل الايه؟ الضيافه. ولما قال يا بحالها تأبى ان هي تضيف اتنين يبقوا اولاد لذينه، مش كده؟ اولاد لذينه صحيح، قمه بقى البخل اهو، ضيافه. اقول لك شحطني، ده بقول لك ضيفني، ده بقول لك ضيفني. لما يعني يجي فرز يقول لي اديني شيء لله اقول له مع السلامه ماشي، لكن لما يقول لي ان شاء الله طالع اتغدى عندك النهارده اقول له لا ما تجيش ما عندناش غدا، ينفع؟ صعب قوي، فدي قمه البخل بقى. خلاص فشوف ايه اللي حصل، شوف نعم ما انا طالع على بره ولا في واحد عازمني على عشاء تيجي معايا تنورني وتقلسني والله ما طلع من قلبي يعني الله يهديك تنورني وتقلسني. فقولي ان شاء الله تعالى اني شوف الحديث في البخاري سبحان الله، فطلبوا من اهل الحي ان هم يستضيفوهم، فايه اللي حصل؟ فابوا، كانوا قمه البخل، حي كامل ابوا. كنت تقول 30 راجل كتير، الله ده حي كامل يا راجل، يعني لو كل واحد جاب من بيته كسره خبز يعني هيغرقوا في الخبز. فابوا، فشوف بقى الحديث بيقول ايه؟ فلبغ سيد الحي، اقرب لنا عيكم، فلبغ سيد الحي فسعوا له بكل سعاية، كل المحاولات بقى مفيش، وظل مغشيا عليه، لا ده مغشيا عليه. فقال بعضهم لبعض لو أتينا هؤلاء النفر، جماعة النظم عندنا دول، فقد يكون عندهم شيء. فذهبوا إليهم قالوا إن سيد الحي قد لدغ، فهل له عندكم شيء؟ الحمد لله في علاج عندكم؟ فقال ابو سعيد نعم انا ارقيه لكم، انا عندي رؤيه تمام، ولكن اجعلوا لنا جعله. معلش بقى تدفعوا كام؟ ما احنا قلنا بقى ضيفونا، لا يبقى يلا اعمل لكم، اجعلوا تدفعوا كام؟ فاتفقوا معهم على جوع المكان عبارة عن عدد من الأغنام، رؤوس الأغنام، رؤوس أغنام، وبعض كان بيقول بعدد الموجودين يعني 30 راس. خلاص ما هي كده بقى، يعني أنا ما أنت لو قدمت الشاب لازم تقول هتلاقي الحاد، ما قدمتش خلاص لا تلومن إلا نفسك. فاتفقوا معهم على هذا الجوع. فذهب أبو سعيد الخدري ودخل على الرجل فوضع يده عليه وقرأ عليه بأم الكتاب الفاتحة، قرأ الفاتحة والله لو بتقول إيه، فقام كأنما نشط من عقال وكأن لم يكن به شيء، كأن ما فيهوش أي حاجة خالص. فأعطوا لهم الأغنام. ما قامش بقى الصحابة دوروا الضرب في بعض وكل واحد يقول أنا ولا رفعوا أيديهم وقال والله لا نأخذ شيئا حتى نسأل رسول الله. توقف، لن أقسم ولا يعمل، خلوا الباب مقفول كده نشوف ده حلال ولا ايه، ولا عشان تعرف ازاي تتعامل مع البخيل، ده حلال ولا مش حلال. فلما عادوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصوا عليه القصة، فالنبي بيسأل ابا سعيد ان انت رقيته بالفاتحة؟ قال نعم. قال وما ادراك انها رقية؟ مين اللي قال لك ان الفاتحة رقية ويلقى بها؟ قال رسول الله ألقي في روعي، يعني حاجة في قلبي كده قالت لي هي دي اللي تقولها، هي دي اللي تقولها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك وقال قسموا ما أخذتم واضربوا لي بسحب، يعني ما سوش حق. فده يعلمك كمان لما في بخيل ها اجزره وملكش دعوة، يعني عشان يحارب، عشان يحارب بالك. ايوه كده الجزاء من جنس العمل على طول. فأخذوا من هذا أن الفاتحة يرقى بها مين؟ الذي يخبأ، يرقى بها الذي عندك حد لدغ، ما تقولي اسعافات أولية أخرية، هي دي أقرب حاجة تهرع إليها، تهرع إليها إن شاء الله تعالى، هي إنك تقرأ عليه الفاتحة. وما تقولش أنا بجرب وأنا بقول إني قد يأتي إنسان وأستخدم هذه الأمور ولا تفلح معه، لأنه استخدامها مش بالضرورة يجيب لك، لأن برضو الشفاء له وقت عند الله، وأهل القبول برضو لهم أحوال عند الله. يعني قد تكون أنت قارئ وداعي ها، ولكن مش أقول أنت أو هو وحلت عليه لعنة الله وغضبه، فكيف يعني يستجيب له أو يتقبل منه بأي حال من الأحوال. فهذه مسألة أيضا طبع في بالك إرادة الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه أمور كما قلت المسلمون للأسف يجهلونها كثيرا، ومع أنها أمور سهلة جدا وفي ذهن الإنسان، يعني بقول قادر تحط في دماغك شوف يعني أرزخانة كاملة هو من الطب النبوي اللي لا يعلو عليه طب تسعف بها نفسك وأهل بيتك، وليس لها أضرار جانبية بأي حال من الأحوال. ما زال لسه في الجعبة الكثير وفي أمراض مخصوصة ولها أدعية مخصوصة نتكلم عنها وفيها، وده لو حبيت تستكمله يبقى هديني يوم الجمعة القادمة إن شاء الله، الأربعاء القادم لسه علينا في الجمعة، ما تحجيل الجمعة برضه ولا مش جاية؟ جايين الجمعة إن شاء الله نستكمل تفسير سورة البقرة بإذن الله تعالى. نعم نعم والله مش عارف، يعني انا مش ما اقدرش اقطعلك بان كل ما ورد من ادعيه، لكن في كتب فيها كثير من هذه الادعيه، ومنها طبعا الطب النبوي وابن القيم، يعني من خير الكتب التي جمعت هذا الكلام ده. يضاف الى هذا بقى كتب الاذكار والادعيه زي تحفه الذاكرين للشوكاني، عمل اليوم والليله لابن السني، عمل اليوم والليله للنسائي، دي كل دي كتب فيها ادعيه كثيره من هذا القبيل. لكن فيما يتعلق بالمرض بالذات يعني فهو كما قلت يا الطب النبوي، يا لو ربنا اكرمك وجبت زاد المعاد ففي جزء خاص ايضا بالطب وهتلاقي فيه هذه الادعيه ان شاء الله تعالى. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم.